باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الامثال الاصحاح 19 من اول الايه 13. الابن الجاهل مصيبه على ابيه، ومخاصمات الزوجه كالوكف المتتابعه. البيت والثروه ميراث من الاباء، اما الزوجه المتعقله فمن عند الرب. الكسل يلقي في السبات، والنفس المتراخية تجوع. حافظ الوصية حافظ نفسه، والمتهاون بطرقه يموت. من يرحم الفقير يقرض الرب، وعن معروفه يجازيه. أدب ابنك لأن فيه رجاء، ولكن على إماتته لا تحمل نفسك. الشديد الغضب يحمل عقوبة، لأنه إذا نجيته فبعد تعيد. اسمع المشورة وأقبل التأديب لكي تكون حكيما في آخرتك. في قلب الإنسان أفكار كثيرة، لكن مشورة الرب هي تثبت. زينة الإنسان معروفه، والفقير خير من الكذوب. مخافة الرب للحياة، يبيت شبعان لا يتعهده شر. الكسلان يخفي يده في الصحفة، وأيضا إلى فمه لا يردها. اضرب المستهزئ فيتزكى الأحمق، ووبخ فهيما فيفهم معرفة. المخرب أباه، والطارد أمه، هو ابن مخزي ومخجل. كف يا ابني عن استماع التعليم، للضلالة عن كلام المعرفة. الشاهد اللئيم يستهزئ بالحق، وفم الأشرار يبلع الإثم. القصاص معد للمستهزئين، والضرب لظهر الجهال. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. استكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. احنا آخر مرة كنا خدنا أول 12 آية في الإصحاح 19. النهاردة نكمل بقية الإصحاح. كنا قلنا أن الإصحاح 19 بيركز على الغنى والفقير. ملخص الآيات الـ 12، أول آية عمل مقارنة ما بين غنى المال وغنى التقوى. قال في الآية الأولى: الفقير السالك بكماله خير من ملتوي الشفتين وهو جاهل. الآية الثانية اتكلم عن غنى المعرفة، قال: كون النفس بلا معرفة ليس حسنا. الآية الثالثة اتكلم عن نوع من الفقر، وهو فقر الإنسان لطول الأناة، تسرع الإنسان في ردوده وفي أفعاله. قال: حماقة الرجل تعوق طريقه، وعلى الرب يحنق قلبه. والمقابل العكس بتاع الحال دوت كان في الآية 11: تعقل الإنسان يبطئ غضبه. يعني هي مقارنة ما بين حماقة الرجل أو الإنسان في التسرع، واتزان الإنسان المتأني في تصرفاته. الآية 4 اتكلم عن العلاقة ما بين غنى المال وما بين الأصحاب. قال: الغنى يكثر الأصحاب، والفقير منفصل عن قريبه. الآية 5 اتكلم عن شهادة الزور، وشهادة الزور زي ما شفنا ليها علاقة بمحبة المال. قد يكون إنسان بيشهد زور عشان ياخد فلوس، أو بيشهد زور عشان يحابل واحد غني. فقال: شاهد الزور لا يتبرأ. وأيضا اتكررت في الآية 9. شفنا برضو الآية 6 بيتكلم على التودد للأغنياء. قال: كثيرون يستعطفون وجه الشريف، ناس كثيرة تحاول تقرب منه. في المقابل الآية 7: كل إخوة الفقير يبغضونه. فيما الناس بتتودد للغني، فالفقير حتى أقرب من له بيتركه. اتكلم في الآية 8 عن غنى آخر، وهو غنى الحكمة. قال: المقتني الحكمة يحب نفسه. وفي الآية 10 اتكلم على خطورة الغنى على إنسان جاهل. قال: التنعم لا يليق بالجاهل. وآخر آية كنا وقفنا عندها الآية 12: كزمجرة الأسد حنق الملك، وقد طل على العشب رضاه. دي كانت آخر آية كنا وقفنا عندها. النهاردة نكمل الآية 13، برضو نفس الخط في تقابلات ما بين الغنى وما بين الإنسان الفقير، فيقول في الآية 13 نوع آخر من الغنى والفقر جوه البيت، يقول الابن الجاهل مصيبة على أبيه ومخاصمات الزوجة كالوكف المتتابع. ما أبأس البيت أحبة اللي يكون فيه نوعين، ابن جاهل وزوجة كثيرة الخصام، وخصوصا لو الاتنين دول تدخلوا في التربية، بمعنى انه ممكن الاب يقصو او يأدب او يعاقب الابن، في المقابل نلاقي خصومة الام ان عايزة تاخد الولد في صفها، فتكون النتيجة انه عقوبة الاب تكون بلا ثمر. لذلك مهم جدا في تربية البنين يبقى في نوع من الاتفاق ما بين الزوج والزوج، لكن ان الزوج خد موقف في التأديب وجات الزوجة كمخصمة لزوجها تاخد موقف معاكس، او العكس الزوجة تاخد موقف يجي الاب كمخاصم لزوجته، في الحالة دي عمر التربية ما بتنجح. ده معنى الاية في عمومها لو خدناها على جانب التربية. لو خدناها بالتفصيل، الجزء الاول بيكلم على الابن، قال الابن الجاهل مصيبة على ابيه، نفس المعنى دوت شفناه في الاصحاح 17 الاية 25، قال الابن الجاهل غم لابيه ومرارة للتي ولدته. كتير يتكلم سفر الامثال زي ما احنا ملاحظين على خطورة عدم التعب في تربية الاولاد، اكتر حد بيجني الثمرة هما الاب والام. طب ليه الابن الجاهل مصيبة على ابيه؟ نمرة واحد انه ان الاب تهاون في تربية ابنه ده حيكون سبب دينونة للاب. شفنا عالي كان انسان تقي من جهة حياته الخاصة مع ربنا، لكن كانت دينونة عالي انه ما اهتمش بتربية ولاده، تهاون في تربية ولاده، فصارت دي سبب دينونة لعالي. فده اول معنى للآية، الابن الجاهل مصيبة على ابيه. ايضا هنا في الحياة الابن الجاهل مصيبة على ابيه، يعمل مشاكل بره والمشاكل دي كلها تصب عند ابوه، يبقى مطلوب ان ابوه يروح يخلص المشاكل، يروح يصفي مع الناس المتخاصمين، يدفع ديون على الابن. الابن الجاهل مصيبة على ابيه. البعض يقول لك طيب ما هو الولد بيغلط بس احنا بننصحه. احنا بننصحه، بس السؤال احنا نصحنا في الوقت المناسب ولا استنينا بعد ما مر الوقت المناسب؟ الكلمة الحسنة في أوقاتها، أو الكلمة الطيبة في أوقاتها ما أحسنها. أنا ممكن أكون بأدب ابني، بس السؤال في وقت الكلام دوت يثمر، ربي ابنك في طريقه حتى متى شيخ لا يحيد عنه. أما الولد وهو صغير يتربى في البيت انه في صح وانه في غلط، انه ده ينفع وده ما ينفعش، انه البيت ده له قوانين له نظام غير بقية البيوت، يتربى الولد من صغره ما فيش حاجة اسمها ان اصحابي بيرجعوا الساعة كذا، لا، البيت ده له نظام، والكلام ده ما يتقالش للولد لما يكبر، لازم الولد يبقى عارف ان في رولز او في مبادئ او في سلوكيات او في قيم البيت ده ماشي بيه. لما الولد من صغره يتربى انه البيت كده، احنا دي النظام بتاعنا، ربي ابنك في طريقه حتى ما تشغل حيد عنه، لكن سبت فترة الصبا، الوقت اللي المفروض انه النفس كانت تقوم فيه بحجة انه مش عايزين نزعل الولد، ان احنا بنضحك لما الولد مش عارف بيعمل ايه، بعض التصرفات يعني الواحد يتعجب، يعني الولد او البنت في سن صغير يتصرف تصرفات لا تليق، وايه باسم بقى الطفولة والضحك ونقعد نضحك. طب ما لما منتظرين لما الولد ده يكبر حاجة اقول له بقى عيب انك تتريق على بابا ولا ماما، هو صغير كان بيتريق بشكل او باخر او بيقلد بشكل او باخر واحنا كنا كلنا بنضحك، لا ما جيش بعد كده اقول له ده غلط. فالكلمة في اوقاتها ما احسن، في وقت. لذلك عالي ما هو وبخ الولاد، ما هذا الذي اسمع؟ طب بس امتى؟ بعد الولاد ما شاخه في طريق الشر، خلاص الكلام ما يجيبش نتيجة. الابن الجاهل مصيبة على أبيه. يبقى نقدر نقول إن الابن الجاهل الابن اللي مش عايز يشتغل وعايز أبوه يصرف عليه رغم إنه طويل وعريض، ابن جاهل. الابن الجاهل الابن اللي ما بيقبلش نصايح، نقول له ما بيسمعش الكلام. الابن الجاهل الابن اللي عايش في فجور، ابن جاهل. الابن الجاهل اللي كل اللي يهمه شكله ومنظره قدام الناس، ياما نلاقي ولاد كده كل اللي يهمه شكله الخارجي قدام الناس، إنما هو مش مهتم بحياته الداخلية أو بدراسته أو بعمله، كل اللي همه هندامه ومنظره ولبسه ومصروفه. ابن جاهل. الابن الجاهل مصيبة على أبيه. أيضا مشكلة تانية ممكن تبقى جوه البيت، مخاصمات الزوجة كالوكف المتتابع. أولا الوكف المتتابع اللي هو تساقط قطرات المية نقطة نقطة، ده اسمه وكف متتابع، يعني ورا بعضيه تك 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 صوت تكتكة المية دوت أو تساقط قطرات المية. أولا مخاصمات الزوجة، لازم بيحصل خلافات في البيوت شيء طبيعي، إنما إزاي بنتعامل مع المخاصمات ديت؟ البعض يتجاهلها، البعض يعاند، يعني تصرفات كتيرة مش مضبوطة. لكن التصرف الصح نمرة واحد إنه علاج الخصام إن لابد أن يكون في نوع من الحوار، وحتى التملي بنقول يعني إنه حتى لو ما تعودناش على كده في البيت كأزواج، ما فيش مانع إن إحنا نبتدي، حتى لو الحكاية تبقى صعبة شوية، حتى لو الحكاية مش هتجد قبول شوية، لكن خلاص ما يعني قضينا زمان هذا مقداره، ما فيش أنا بقول وهي بتقول وكل واحد في جانب، طب ما نحاول ان احنا يبقى في نوع من الحوار، بس يبقى الحوار دوت مبني على الاحترام، مبني على استعداد للتنازل. ما انا ساعات اجي اتحاور مع واحد، ما انا ايه يعني عايز المناقشه دي تطلع، انت بتقول لي اوكي، ما قلت ليش اوكي، ما لا هنحتد. لا، يجب اللي يدخل في حوار يا احبه، دي مبادئ يعني، وحلو انه نبتدي نتدرب عليها حتى لو ما تعودناش عليها. إن أنا قبلت إن أنا أدخل في حوار مع إنسان، يبقى أنا عندي استعداد للأخذ وللعطاء، مش هو كده يعني أنا بجدي أوامر وبقول إن أنا جاي. طبعا إحنا مش بنتكلم على مجادلات في الحق، الإيمان وحقائق الإنجيل ده أمر مفروغ منه، لكن هتكلم على تعاملات في الحياة. أنا عايز أناقشك ليه؟ عشان في الآخر أنت تنفذ اللي أنا بقوله، مناقشة إيه ديت؟ لا، ده أنا لي رأي معين في إدارة المكان، في ترتيب أمر معين، وكون ان انا قبلت النقاش يعني انا داخليا قابل ان انا اتنازل عن رأيي ولو على سبيل التجربة. خلاص انا مش عايز اخسر اللي قدامي، ماشي انا يمكن بحكم خبرة قديمة ايا كان انا عارف ان الرأي ده مش صائب 100%، طب مش هيجري حاجة، خلاص طب ننفذ الرأي اللي انت بتقوله، واخليك انت نفسك تقتنع انه فعلا الرأي دوت مش صائب. فلابد ان يكون ما بين الاثنين نوع من الاحترام، نوع من الاستعداد للتنازل. الاسلوب حبايب، يعني انا لما اجي اعاتب واحد يا فلان انت غلطت في حقي، لا على طول اوتوماتيك هيروح مهاجم اوتوماتيك. ليه؟ لان انا رايح اتهمه، انا مش رايح احاجه، انت غلطت في حقي، طب خلاص مستني مني ايه؟ امال الصح ايه يا فلان؟ في فصل معين او في تصرف معين حصل، انا فهمت منه انه ده اهانه لي، جايز انا فهم غلط، انا شعرت انه ده جرحني. لا حبيبي انا ما كنتش اقصد، انا كان قصدي كذا، معلش انا متاسف، انا ما كنتش احب ازعلك، غير لما اروح اقول له فلان انت غلطت في حقي. يعني يبقى ده مش حوار، ده تبادل اتهامات، ده برضو مبدا مهم في الحوار. ايضا مبدا لو عايزين نتحاور، يعني طبعا بيبقى شيء لطيف ان يبقى الاثنين عندهم ذات المبادئ، يعني غير لما تبقى المبدأ من شخص والتاني لا، لكن يعني انه ما يبقاش مبدأ الاعتزال في الحوار. لو انت ما اقتنعتش برأيي خلاص انت في جنب وانا في جنب، انت تعمل بس انا مش هشتغل معاك. انا عارف حبايب يعني احنا كلنا كشرقيين من الصغر ما تربناش كده للأسف، يعني دي حقيقة ما نقدرش تنكرها. قليل يعني بعض اللي يعني يتعدوا على الصوابع، البيوت اللي تربت على المبدأ دوت وربت عيالها على المبدأ ده، لكن بقول على الأقل طيب احنا نبتدي نحط المبدأ ده قدام عينينا، نبتدي نصلي من أجله، نبتدي نحاول ان احنا نسلك فيه، انه لابد ان هتكون في خصامات ومخاصمات. طب ايه العلاج؟ نتعود ان احنا نتحاور. في نوع من الناس يعني لما تحصل خصومة يسيبها كده للأيام وهي تداوي نفسها، طب ما عاملة جرح وتيجي مشكلة تانية ونسيبها للأيام وهي تداوي نفسها ونرجع نتعامل، بس عاملة جرح. تخيلوا بقى بيت في زوجة كثيرة الخصام، يدخل تحتيها الزوجة بعيد عن كل نكدية، يعني ما معروف 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 إنه المرأة الشرقية ووجه خاص بين قوسين المرأة المصرية إلى حد كبير يعني أكتر يعني امرأة نكدية في العالم. ما إحصائيات بتقول قد تكون صح قد تكون غلط، لكن الأصعب حاجة إنه أب يدخل بيت يلاقي كله مكشر، سواء كان الزوجة أو الأولاد أو الأولاد نفسهم يدخلوا البيت يلاقوا بابا مكشر وماما مكشرة. يعني بتطلع النفوس دي من البيوت تعبانة مدورة على أي حد يبتسم أي حد يقابلها بلطف. ليه؟ طب ما احنا نشبع أولادنا في بيوتنا. لذلك الكنيسة توصي الزوجة يجب عليك أن تقابليه بالبشاشة والترحاب. تقولي لا ما هو يبقى عدل أو ما هو جاي مبوز. ماشي، ما قلت مرة قبل كده حبايب وبقول تاني، الكتاب المقدس لما وصى سواء كان الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو الـ 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 الإنسان المؤمن في الخضوع للمجتمع أو للقوانين أو للدولة أو ما اشترطش الكتاب المقدس الزوج يعمل كده عشان الزوجة يبقى ده المقابل، ما اشترطش الكتاب المقدس الزوجة تعمل كده عشان يبقى ده المقابل بتاع الزوج. لا، هو بيقول الواجبات اللي عليا. فحتى لو أنا بقول إن الطرف الآخر يعني كشري، طب ما خلينا أنا أبتسم، خلينا أنا الحاجة الطيبة اللطيفة اللي في البيت. صعب قوي صعب قوي. أقول لكم بصراحة يعني أكتر مشروع ناجح في مصر الأهاوي للرجالة، يعني ما بلومش يعني طبعا بتعب يبقى الرجل هو اللي متعب يعني، بس النكد اللي في البيوت ينزل يفك عن نفسه بغض النظر صح ولا غلط يعني، بس صعب قوي البيت اللي فيه زوجة نكدية زوجة مكشرة. مخاصمات الزوجة كالوقف المتتابع، ست تحب الشجار مثلا، مش بقول ان كل الستات كده حبايب، او ست كثيرة الثرثرة، الكتاب شبهها بايه؟ سقف، والدنيا بتشتي وسقف ده قاعد ينقط نقطة نقطة. تخيلوا بقى واحد قاعد جوه بيت، دي من ضمن ادوات التعذيب اللا انسانية اللي بيعذب فيها البعض في المعتقلات. عارفين ايه؟ يحطوا في اوضه وينزلوا صرصوب ميه، مش صرصوب بقى نقطه نقطه، بس كده بس كده، ويسيبوه. في الاول نظن انه الحكايه يعني ايه، يعني نقطه ميه بتنقط. لا، لما الواحد يقعد في الجو ده ساعه وساعتين يحس ان صوت الميه كانه جبل نازل على دماغه، شيء يؤدي للجنون بلا مبالغه يعني. بيصور بقى الست الكثيرة الخصام اللي يقول له نسك النكدية، أو الست دائمة الشجارة، أو الست الرغاية كتير عمل على بطال، زي إيه؟ زي تتابع سقوط قطرات المية. نمرة واحد، صخب لا يطاق، يبقى الواحد عايز يطلع من هدومه. تحمل معنى إن بيت ما فيش فيه دفء، ما هي مية قاعدة تنزل، يعني الدنيا ساعة، يعني ما فيش دفء، ما فيش محبة، ما فيش ترابط جوه الأسرة. تحمل المعنى ده، تحمل المعنى ان البيت ده مسيره ان اجلا او عاجلا هيغرق. لما تفضل المية تنقط 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 ما هيغرق البيت، يعني ايه؟ البيت هيخرب. مخاصمات الزوجة كالوقف المتتابع. في المقابل بقى يكلم عن زوجة اخرى في الآية 14، البيت والثروة ميراث من الاباء، اما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب. إن كان في الآية اللي فاتت تتكلم على الزوجة النكدية، زوجة كثيرة الخصام، كثيرة الشجار، كثيرة الثرثرة، ففي الآية دي بيتكلم بقى على الزوجة المتعقلة. دي منين؟ دي من عند ربنا. بمعنى البيت والثروة ميراث من الآباء. الابن ممكن أو البنت يورثوا من أبوهم بيت، منزل يعني، عمارة، شقة، تمليك، يورثوا مال، ثروة، يورثوا حقول، الأمور المادية بأي شكل من الأشكال، لكن عمر أبويا وأمي ما حيورثوني زوجة عاقلة. وما دي تيجي منين ديت؟ دي تيجي من عند الرب. أو بمعنى آخر، عمر الفلوس اللي سابوها لي بابا وماما، أو الثروة اللي سابوها لي بابا وماما، مش هي دي اللي حتجيب لي زوجة متعقلة. زوجة متعقلة ما بتجيش بالفلوس. دي منين دي؟ دي من إيدين ربنا. أما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب. طب يديها ربنا لمين؟ يدي الإنسان التقي. يديها للإنسان التقي. طبعا مش بالضرورة برضو، لأن مرة قلت ديت وواحد يعني استشهد بقديسة عند الكاثوليك اسمها ريتا، يا إنسانة مش قبطية يعني، لكن قالت لي طب ما قديسة ريتا، طبعا قديسة ريتا قديسة إنسانة تقية بالحق يعني، وقديسة كان عندها زوج سكري ومتعب وفي الاخر جوزها مات ودخلت الدير. طبعا مش بنكر دوت، والكتاب المقدس ما قال لنا انه ابي جايل كانت انسانه متعقله انسانه حكيمه وجوزت واحد احمق. قد يكون الاهل، قد يكون عدم الحكمه في الاختيار يعني، بس الانسان التقي هو اللي مكافئ من الرب بزوجة المتعقل. لما يحب ربنا يكافئ انسان تقي يعطره في زوجة متعقلة. طب ايه هو الانسان التقي؟ الانسان التقي اللي فاهم الجواز صح، اللي فاهم انه الجواز مش تسلط. الانسان التقي الانسان اللي في كل حياته، مش بس عنده وقت الارتباط، ما هو يجي الشاب طول حياته بعيد عن ربنا او له علاقة معينة بربنا، مش هننكر برضو على بعض الشبان الحتة ديت، لكن لما بيدور على زوجة بيدور على زوجة في قداسة العذراء مريم. يعني طب بأي حق، يعني انا بقولها كعمومة حبايب، كعموم، بأي حق يعني ربنا يبقى اعتنى بابنة من بناته وربها في خوفه، انسانة تتقي ربنا بالحق، يروح يديها الواحد يعني؟ عشان كده نصلي في المزمور: امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك. طبعا كثرة الأولاد كانت بركة في العهد القديم. وبنوك مثل غروس الزيتون الجدد محيطين بمائدتك، هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، هكذا يبارك. من البركات اللي يديها ربنا للإنسان التقي ان يديله زوجة متعقلة. الزوجة المتعقلة يعني الزوجة اللي بتسعى لراحة زوجها، الزوجة المتعقلة الزوجة اللي هي بالحق معين لزوجها، الزوجة المتعقلة اللي هي الزوجة اللي فاهمة ايه دورها في الأسرة. انا دوري ليس جيدا ان يكون آدم وحده، ادي بداية خلقة المرأة. ليه؟ بل اصنع له معين نظير. آدم له رسالة، مطلوب ان الزوجة تعين زوجها على انه يحقق الرسالة بتاعته. ادي الزوجة المتعقلة. لكن لا ادور على نفسي، ادور على راحتي، ادور مش عارف اي حاجة بقى. لكن فعلا شفنا زوجات متعقلات بالطريقة ديت. فعلا اكبر مكافأة يديها ربنا الانسان ان يديله زوجة ايه؟ زوجة متعقلة. عشان كده لو تفتكروا سفر الامثال اصحاح 18 الآية 22 قال ايه؟ من يجد زوجة يجد خيرا. طب ما الناس كلها لقت زوجات، يعني كل اللي اتجوزوا لا، بس مش اي زوجة خير. لكن اللي يلاقي زوجة، زوجة يعني زوجة تقية، من يجد زوجة يجد خير. شيء رائع أحبة بالحق، يعني بالحق الواحد يعني بالحق، يعني لما ربنا يديله زوجة تقية يعني صورة، بصدقوني مش ببالغ يا حبايب، مش ببالغ، صورة من الفردوس على الأرض. مش مهم بقى الجمال، مش مهم الغنى، مش مهم، يعني مش معنى كده انه ما بيحصلش خلافات، ما فيش اتنين ما بيحصلش، بس زوجة متعقلة، زوجة تبني، زوجة تعين، زوجة تخلي تملي البيت يعني مكان هادئ، يحب الزوج انه يروح البيت. ليه؟ عشان يرتاح. مش هيروح يلاقي مخاصمات الزوجة كالوكب المتتابع. وطبعا المثل على كده شفنا في أبونا إسحاق، فعلا ربنا اداله إنسانة تقية لأنه كان فعلا إسحاق يعني ابن تقي بالحق، يعني من صغر غير يعقوب. فكانت النتيجة أن فعلا ربنا أرشد العازر الدمشقي، عايز يختار، ما بعت إبراهيم عشان يختار زوجة لابن سيده إسحاق، هيا دور على إيه؟ صلى وطلب ربنا يرشده وحط علامة. طب إيه العلامة؟ علامة بذل، علامة بذل. العلامة اللي حطها العازر الدمشقي قال: إلا أقول لها اسقيني فتقول أسقيك وأسقي جمالك أيضا. يكون هي الزوجة المعينة من الرب. راح يقول لواحدة بنت: شربيني. قطعت تشرب انت شغلنا. لا يشرب، ده انا اشربك وشبر. طبعا الجمل لما يشرب، جمل يشرب مية، فيعيني البنت نازلة طلعة، نازلة طلعة تملى مية، تملى. طب دي واخدة ايه؟ دي راجل غريب. عندها روح الخدمة، في قلبها شفقة، انسانة بازلة، انسانة مش بتدور على مكاسب. يعني انت هتاخد ايه من اللي بتعمليه دوت؟ والرجل يتفرس هل أنجح الرب طريقه أم لا. وكانت هذه الزوجة المعينة لابن سيده. أما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب. يكمل في الآية 15: الكسل يلقي في السبات، السبات يعني النوم، والنفس المتراخية تجوع. معروف أن الكسل يلقي في السبات، يعني التراخي، الكسل يجيب مزيد من الكسل. لما يجي الواحد مثلا يجي يصحى من النوم، طب أنا إيه، طب هقعد لي 5 دقائق تاني 10 دقائق تاني، بس لنفسه صحي على الظهر. الكسل يلقي في السبات، الكسل زي المخدر يخدر الإنسان. والنفس المتراخية تجوع، كسل يلقي في السبات. الإنسان الكسلان عامل زي واحد نايم، اللي نايم ده بيحلم، لكن الأحلام دي ما بيحققش منها حاجة، هي مجرد حلم. أهو الكسول كده، الكسول يعني هيحلم انه ذاكر وانه نجح وانه دخل مش عارف كليه ايه وانه اتخرج وبقى الاول على الدفعه واول على الجمهور إيه، وفي الاخر ونايم. فدي كلها ايه، احلام مش على اساس. الكسل يلقي في السبات، احلام مش واقع. الانسان الكسول كده يتمنى لكن ما بيعملش حاجه. لذلك ربط الكتاب ما بين الكسل والجوع. الكسل يلقي في السبات والنفس المتراخية تجوع، يبقى الكسل بيؤدي للجوع. الكسل يؤدي للجوع المادي، إنسان كسول مش عايز يشتغل، ويؤدي للجوع الروحي، مش عايز يتعب في الصلاة، مش عايز يتعب في العبادة، مش عايز يتعب في دراسة كلمة الله. الكسل يوصل للجوع. عشان كده قال سفر الأمثال الإصحاح 13:4: نفس الكسلان تشتهي ولا شيء له. الكسلان ده يتمنى، يقعد يمني نفسه، لكن في الآخر ما بيحصلش حاجة، لأنه مش الكسل هو اللي هيحقق له النجاح. لكن مش كل كسل أو مش كل راحة هي خطية. السيد المسيح لما التلامذة راحوا يكرزوا، فقال لهم السيد المسيح: تعالوا أنتم منفردين واستريحوا قليلا. في فرق ما بين الكسل وما بين احتياج الإنسان لفترات راحة، دي ما اسمهاش كسل. وحكمة الإنسان بقى تميز، بمعنى إن أنا ما أقدرش أعمل مجهود متتابع متتابع ومش مدي نفسي شيء من الراحة باسم إن أنا عشان ما باش إنسان كسول، لا. تعالوا أنتم منفردين واستريحوا قليلا. محتاجين نستريح علشان نجدد النشاط بتاعنا، نجدد القوة بتاعتنا. إذا مرات كتير المجهود يزيد يخلي الإنسان عصبي، من كتر ما بيبذل مجهود خلاص بقى متوتر وأعصابه مشدودة، ومش لم يكن لجسدنا شيء من الراحة زي ما قال معلمنا بولس. فتؤدي للتوتر، تؤدي لعدم التركيز في العمل، تؤدي لأخطاء كتيرة. فالإنسان محتاج فترة راحة، وفترات الراحة دي ما اسمهاش كسل بقى. لذلك ربنا حتى النظام بتاعه قال له 6 أيام تعمل عمل، في اليوم السابع ترتاح. ليه؟ أنت تكوينك يا بني آدم كده، أنت محتاج يوم راحة، وأيضا محتاج على مدار كل يوم فترات من الراحة. لازم الجسم ينال قسط من الراحة عشان يقدر الإنسان يكمل العمل بتاعه. ديت ما اسمهاش كسل. الاتزان بقى، ازاي انه الإنسان يحط الحدود، مش بعدد ساعات نوم برضو، معلش يعني عشان ابقى معتدل. في احيانا يبقى في عمل متتابع بيبقى ايام تيجي ورا بعديها فيها قليل من الراحه، اقل من اللازم، ممكن تيجي بعديها مثلا يوم في استرخاء كامل، يعني زي ما بيسموها استراحه المحارب، دي برضو ما اسمهاش كسل. فهي يعني هي عايزه شيء من الحكمه عشان الانسان يميز ما بين انه دوت راحه مشروعه للإنسان عشان يقدر يكمل، ولا إن ده بقى نوع من الوخم والتراخي والكسل. الكسل يلقي في السبات والنفس المتراخية تجوع. المشكلة بقى إنه الكسل في الأمور المادية من العمل والدراسة والواجبات اللي على الواحد ينعكس على الحياة الروحية. عشان كده الآية اللي بعديها يقول: حافظ الوصية حافظ نفسه، والمتهاون بطرقه يموت. مرات كتير الكسل في الدراسة أو الكسل في العمل أو الكسل في تأدية الالتزامات اللي عليا يقود إلى الكسل في الروحيات. تقول لي: لا أبونا، ده أنا أسيب المذاكرة وبعد أصلي، ده هروب من المذاكرة. هنا برضو الحكمة في التدبير. إذا عدت بص تلاقي أولاد يعني طول الصيف ما بالكب بنزقه زق عشان يقف يصلي. يجوا بقى الاهل يشتكوا في فتره الدراسه، الولد طول النهار قاعد يقرا في الانجيل، ولا طول النهار بيصلي، ولا طول النهار يقول انا في الكنيسه، ولا طول النهار يقول أنا لا 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 الغلط برضه نوع من الهروب. ايه فبرضه يعني زي ما انتم شايفين يا حبايبي يعني ما فيش حاجه نقدر نحط خط هي كده، لا يعني كل حاله محتاجه شيء من الافراز وشيء من التمييز عشان الانسان يحكم فيها حكم صح. لكن عاده بنلاحظ انه التراخي في الحياه العمليه يؤدي الى تراخي في الروحيات، واللي جاد وملتزم وشديد مع نفسه في شغله في دراسته في علاقاته في مواعيده في عمله تلاقيه في الروحيات كده، لان هو انسان واحد، هي شخصيه واحده. يعني لا يمكن اكون انا منضبط في الروحيات وغير منضبط في عملي، لا يمكن ان اكون ملتزم في الروحيات وغير ملتزم بكلامي وبمواعيدي. ازاي تيجي الازدواجيه دي تيجي منين؟ لا هو ملتزم كده فتلاقيه بالطبيعه ملتزم كده. عشان كده حلو ان احنا بنفهم الاولاد من الصغر الالتزام بالمذاكره، الالتزام بالواجب اللي عليك، الالتزام بانه الطلب مني خدمه في البيت لازم اعملها بامانه. لما يتربى على الحته دي هيبقى بالتبعيه في الروحيات سالك بذات المبادئ، فيش ازدواجيه. حافظ الوصيه حافظ نفسه، حفظ الوصيه يعني الطاعه الخضوع ليها. اللي بيحفظ الوصيه بيحفظ نفسه. ليه؟ الوصيه تحفظه. احفظ الوصيه الوصيه تحفظك فعلا. حافظ الوصيه حافظ نفسه. ايضا حافظ الوصيه حافظ نفسه ليه؟ لان الوصيه هتنجيه من فخاخ ابليس، هتنجيه من الخطيه، هتديله غلبه، فحفظ نفسه، نجى نفسه من الهلاك الابدي. حافظ الوصيه حافظ نفسه والمتهاون بطرقه. المتراخي اي حاجه كله ماشي جرب دوت ويجرب دوت ويستهتر. المتهاون بطرقه يموت. طبعا حافظ الوصيه حافظ نفسه في الروحيات مفهومه، لكن حتى حافظ الوصيه يعني حافظ الامر او حافظ المعاهده، لان شفنا في الكتاب المقدس شمعي سب داوود، وجي داوود لما بيموت فبيقول لابنه سليمان ان شمعي سبني فانت اتصرف معاه بحكمتك. فجي سليمان راح جايب شمعي قال له بص احنا هنعمل اتفاق معاهده وصيه عهد ما بيني وما بينك، انت المفروض تستحق الموت لان الوصيه قالت لا تسبوا او لا تمسوا مسحائي. فالمعاهده انك تفضل قاعد جوه اورشليم ما تخرجش بره منها، لو خرجت بره اورشليم يبقى انت دمك على راسك. اتفاق اتفاق. حافظ الوصيه حافظ نفسه. لو كان طول ما هو كان قاعد جوه اورشليم حافظ نفسه. طيب فمره عبد منه هرب، فراح طالع شمعي من اورشليم يجري ورا العبد دوت، فقال له سليمان شمعي ترك اورشليم، قال له تعالى انا في اتفاق، انت ما حفظتش الاتفاق ما حفظتش نفسك. فكانت النتيجه انه حكم على شمعي بموجب الاتفاق دوت بالموت. حافظ الوصيه حافظ نفسه. يكمل في الايه 17 من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه. الانسان اللي يعتني بالفقير اي شكل من اشكال الاعتناء ده بيعمل عمل الرحمه دوت مع ربنا نفسه. ليه؟ لان ربنا هو اللي خلق الانسان ده فقير، فلما انا اعمل رحمه مع الفقير ربنا اعتبر الرحمه دي معموله ايه معاه هو شخصيا. من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه. لذلك شفنا السيد المسيح مثلا في مثل السمير الصالح راح لصاحب الفندق وساب له دينارين وقال له مهما انفقت اكثر فعند رجوعي افيك. المسيح مدينا وصيه وقال لنا انا راجع تاني ولما هرجع هحاسبكم. لو انت اهتميت بالعطاء، لو انت اهتميت بانك تساعد الاخرين عند رجوعي في مجيء التاني افيك، هديك حقك وحدولك ايه بزياده. من يرحم الفقير يقرض. القرض يعني عطاء مع فوائد مع ربا. عشان كده قال ذهبي الفم ربنا بكسره خبز بيهب الملكوت. يعني انا كل اللي اديته ايه حته لقمه، طب باخد مقابله حته لقمه؟ لا ده انا هاخد مقابله الملكوت. دي ده عطاء بفوائد ايه فوائد البنوك كام؟ لا ده فوائد السماء اغلى بكتير. واحد بيقرض ربنا بيديله قرض فربنا هيرجعه له بفوائد. كنت جعان اكلتوني، كنت عطشان سقيتوني. انا يا رب متى رايناك اللي انتوا عملتوه مع المحتاج انت عملته معايا انا، لان انا اللي خلقت ده فقير، فلما تحسن لي انت بتحسن لي انا. بصوا بصوا قيمة العطاء، من يرحم الفقير يقرض الرب. لذلك حلو حبايب نصلي ان ربنا يدينا التعامل بشفقة من الداخل، مش شفقة نفسية يعني، وان كانت في البداية النفسيات زي بعض يعني يصعب علينا ماشي يعني في سبيل ان تبقى شفقة روحية بعد كده، لكن زي بعض نتعامل بالشفقة ونتعامل بالسخاء والكرم في العطاء. ما يبقاش الانسان يعني ايه شحيح في العطاء، ليه؟ لانه عارف انه بيقرض الرب. وعن معروفه، معروف ان انا عملته مع مين؟ عملته مع ربنا في شخص الفقير. يجازيه هنا طبعا، كنت فتى والان شخت داود، لم ارى صديق تخل لي عنه. ما فيش انسان محب للعطاء حبايب ولا هو ولا ذريته صاروا في عوز. كنت فتى والآن شخت لم أرى صديقا تخلي عنه أو ذرية له تلتمس خبز. ليه؟ ده واحد عمل معروف مع ربنا، فيكافئه هنا ويكافئه هناك. عشان كده أرمرت صرفة لما تعاملت مع نبي الله بسخاء بكرم، قال لها لي كوز الزيت لا ينقص وكوار الدقيق لا يفرغ طول ما في مجاعة، افضل الزيت والدقيق موجودين في بيتك. ليه؟ انت اقرضت الرب، انت عملت معروف مع ربنا في شخص مين؟ شخص نبي الله. لانه من يقبلكم يقبلني زي ما قال السيد المسيح، من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه. يكمل في الآية 18، أدب ابنك لأن فيه رجاء. أدب ابنك لأن فيه رجاء. بأدب ابني ليه؟ على رجاء انه حاله ينصلح. فانا بأدب لانه عندي رجاء. انا بتعب في تربية ولادي لانه في رجاء. ايه الرجاء؟ انا اول واحد هيحصد، اول واحد يحصد الخير في تربية الولاد، واول واحد يحصد الشر في تربية الولاد الاب والام. أدب ابنك لان فيه رجاء. طب النص الثاني بتاع الآية، ولكن عن إماتته لا تحمل نفسك. إماتته دي تحتمل إماتة الجسد وإماتة الروح. عن إماتته لا تحمل نفسك، يعني اوعى وانت بتأدبه يصل التأديب من الشدة ومن القسوة ان انا موت الولد. لا، انت كده هتتحمل ذنب الولد اللي موته. إيه اظن يعني بنسمع كتير اب ربط ابنه، طبعا اساليب وحشية، مش عارف اللي علقه في السقف واللي ربطه بجنزير، قصص كده بنشوف يعني حاجات عنها في الاعلام وكده. ايه اب بتعمل كده ليه؟ يقولك بربي الولد. لا انت بتموته مش بتربيه. ادب ابنك لان فيه رجاء، بس وانت بتأدبه ما تبقاش في قسوة مفرطة باسم التأديب. ولكن عن اماتته، اوعى تموته باسم ان انا بربيه. عن اماتته لا تحمل نفسك، ده المعنى موت الجسد او الموت الروح. عن اماتته لا تحمل نفسك. ممكن أدب ابني زي ما قال معلمنا بولس الرسول، قال ايها الاباء لا تغيظوا ابنائكم. أأدبه بقسوة شديدة، أأدبه بافراط لا يتناسب مع الخطا، فتكون النتيجه ان العيال يبقوا متغاظين فيعاند الولد حتى ولو داخليا، ويبقى انا سبب في الموت الروحي للنفس ديت. حبايب زي ما انتم شايفين يعني ما فيش حاجه بنتكلم فيها الا لما محتاجه حكمه. يعني فعلا الحكمة الإنسان محتاجها في كل جوانب الحياة، حتى في تربية الأولاد. إيه الحدود ما بين إمادة الجسد وإمادة الروح؟ ما عايزها حكمة. طب سفر الأمثال بقى كله حبايب سفر الحكمة. إن كان أحدكم تعوز حكمة يطلب من الله. وأنا بقى بربي ابني، ربي زي ما قالت أم شمشون، ماذا يكون حكم الصبي لو مثلا في موضوع التربية؟ ربي علمني أربي العيال إزاي. طوبى للأم بقى اللي كل يوم واقفة قدام ربنا، قول لي اربيهم ازاي؟ انا مش عارف اربيهم. وكل يوم تقف قدام ربنا، ماذا يكون حكم، طبعا هي شمشون ايه، ماذا يكون حكم الصبي حين يولد؟ ده هي كانت بتسال ربنا من قبل ما تولد الولد. لكن يعني على الاقل، طب ودلوقتي واحنا عندنا اولاد؟ خلي باستمرار يبقى ده موضوع صلاه. ادينا ربي حكمه عشان نعرف نحط الحدود. ادب ابنك لان فيه رجاء، ولكن عن اماتته لا تحمل نفسك. مطلوب في التربية نمرة واحد، الولد يفهم هو بيتأدب ليه. احنا ساعات بنظن ان الولد يعني انا الولد غلط ورحت انا غلطش الولد الله ما هو فاهم انا على طول لا فاهم بأمارتي فاهم مش عرفك انك فاهم يبقى في حوار بفهم الولد لو عملت كذا هيبقى العقاب كذا يجي يغلط تعال احنا مش كان في اتفاق كان ايه الاتفاق اللي ما بيننا ايه كذا كذا طيب انت كسرت الاتفاق وكذا كسرت يبقى انت تستحق لكون ها استحق العقاب يبقى التعاقب يبقى ما ينفعش اقدم وانا غضبان احنا ساعات اسلوب يبقى الموضوع يعني رد فعل مننا اكتر منه تربيه الولد طب تكون النتيجه ان الولد بيفهم ان بابا متنرفز او هو بيتعاقب هو مش عارف انا بابا يعاقبني انا هو بابا كده ساعات العيال بيتعاقبوا وهو مش فاهم هو بيتعاقب ليه هو مش فاهم هو بيتعاقب ليه لا ده 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 يؤدي لفشل في التربيه يعني كده بموت الولد بغيظ الولد يبقى يكون في تفاهم ما يكونش في تأديب وقت الغضب أأدب أول ما العيب يظهر ما بقاش شفته مرة العيب وسكت وجيت تاني مرة بأدب الولد بينه وبين نفسه طب ما أنا عملت الموضوع ده قبل كده اشمعنى بابا ما زعل اشمعنى مراتي زعل الولد بقى ما بيفهمش إنه يعني خلاص بقى ده بابا مودي يعني بمزاجه فما فهمش إنه الفعل ده ما أنت شفت الفعل ده قبل كده ما قلتليش إنه ده غلط او يمكن ضحكنا عليه زي ما بديت حديثي او فالعيال ما بيبقوش فاهمين لا اول ما يظهر العيب يتم العقاب والعقاب يبقى تدريجي مش من البدايه اجيب اقصى درجه لما بيقول ادب ابنك بعصا من حديد هنشوفها لما نوصل مش يعني الضرب ده اخر مره احيانا بيبقى فيه ضرب بس مش ضرب بغباوه واحد يقعد يغطش في ابنه كده لما يضيع ودانه ولا يعوره ولا لكن انا قصدي اقول حتى الضرب ده بيبقى اخر مرحله في التاديب بنفهمه مره واثنين نبتدي نقول له ان هيبقى في نوع من العقاب ولما نيجي نحط عقاب يا حبايب نحط عقاب على حاجه الولد بيحبها ما انا ممكن اقول له ما مش هديك اكل ما خير وبركه ما انا باخد الاكل واجيبه مثلا يعني وهو رايح المدرسه او اي حاجه اختار العقاب اللي الولد بيحبه عشان يبقى مؤثر النمرة اللي بعد كده زي ما بقول أول ما يظهر العيب عشان الولد يفهم وعشان العيب ده ما يتحولش العادة عند الولد يبقى صعب أو البنت يعني يبقى صعب بعد كده اقتلاعها أيضا مهم في التأديب أنه لو أنا يعني اكتشفت أن الولد أو البنت مخادعة يجب التأديب هنا يبقى في شيء من الصرامة يعني مثلا اتفقت مع ابني على حاجة يا حبيب أبا أنا عملت شاول غلط كتير قوي فجيه في مرة صموئيل بيقول له روح بيت عمليق جاء ما صموئيل بيقول له أبدت عمليق قال له أقمت كلامك نفذت اللي انت قلته فسمع صموئيل صوت الغنم راح يتحقق لأنه شاول بيكذب فكانت النتيجة قال له الرب حينزع منك المملكة ليه لأنه في خداع لو اكتشفنا أنه في خداع في الطفل لازم العقاب في شدة زيادة عشان لو خدع مرة وبابا فوتها احنا بنشجع الولد على مزيد من الذات البشرية حبايب مكارة لا تقولي لا طفل لا تقولي لا كبير ولا صغير الذات البشرية مولود الإنسان كده من بطن أمك دعيت عاصي ففيها مكر فالولد يقول لك يا أنا كتبت على بابا وعدت المرة الجاية بقى يفكر إيه في كدبة أصعب وكدبة أصعب يبقى أنا اللي أنا السبب في ضياع ابني لا لما اكتشف إن الولد بيخادع لازم يبقى العقاب شديد عشان ما يمشيش في السكة دي مرتين ايضا زي ما قلنا نأدب الولاد علشان ننجو احنا كآباء وامهات من دينونة ربنا ما دي مسؤوليتنا انا لو تهونت في تربية ابني ربنا حوله تعالى نديتك وزنا ما كنتش امين فيه طب رب ما انا كنت كويس انت كنت كويس بس كنتش امين في تربية ولادك لنفرض يا احب لنفرض خلينا برضو نخطي كل الجوانب بقدر الامكان طيب انا تهونت انا وقتي ما ديتش وقت كفاية للولاد طب الولاد دلوقتي كبروا طب حالهم ما يصرش نحطهم بقى في ايدين ربنا يعني برضو تملي ربنا عنده حبايب ان للسيد الرب عند الموت مخارج ربنا ما عندوش حاجة يعني خلاص هي قفلت على كده ودمك على راسك لا دائما ربنا بس نستجئ ليه حتى ولو احنا يعني تهونا قصرنا حتى لو احنا دلوقتي يعني الثمر مش قد كده من ولادنا لازالت الفرصة قدامنا برضو ان احنا قدام ربنا نعترف ان احنا قصرنا نعترف ان احنا ما تصرفناش بحكمة طب ربي انت صلح وثقوا حبايب ثقوا انه توبة الانسان في كل شكل من اشكال الحياة ربنا يصلح غلطته ونتائجها ثقوا في دي لما الانسان بيتوب فعلا ربنا يسامحه على الحاجة اللي هو غلط فيها والنتائج بتاعتها حتى بقى لو جنينة بقى شيء من المرار شوية ولو لفترة معليش طيب بعضه بقى نقول للنصوية ده ايه ده بسبب تقصير ماشي بس كخلاص انفسنا احنا دائما عندنا ثقة احبة انه حتى وان تراخينا او تكسلنا فان للسيد الرب عند الموت حتى لو درجة الموت هو له مخارج من الموت. ايضا في التأديب يمكن اشرت انا ليها يقول في الاية 19 الشديد الغضب يحمل عقوبة لأنك إن نجيته فبعد تعيد. أولا الشديد الغضب ممكن شديد الغضب الأب اللي بيأدب أو الابن اللي تحت التأديب. الشديد الغضب يحمل عقوبة لو أنا أب وبأدب ابني بس بأدبه بغضب هحمل عقوبة. ليه؟ لأنه زي ما قلت لكم الولد مش هيفهم إن أنا هدفي الولد، لا ده بابا اصلا متضايق، اصلا ده مش على مزاج بابا، اصلا كسرت كلام بابا، فالحكايه كلها عند بابا ايه يعني زي كلمتي ما تمشيش، مش فاهم خالص انه انا بعمل ده عشان خاطر صالح ابني. طب ليه هو مش فاهم كده؟ لان انا بقدبه وانا غضبان. العيال بيفهموا حبايب، قال لك بابا اصلا اتنرفز، مش جايبها خالص ان هو غلط واستحق العقاب. فبتكون النتيجه لانك اذا نجيته فبعد تعيده، هيرجع يعيد الايه الغلط ده تاني. ما هو ما فهمش ان هو بيتربى، هو فهم ان بابا نرفوزة، فبابا بيعبر عن نرفزته بايه؟ لطشني بالقلم، بيقول يا ولد كده عيب. مش عيب ولا حاجة، هو متنرفز. فكده بخلي الولد يعيد الخطأ مرة تاني. ده لو خدت الغضب علي انا كأب بأدب. لو خدت الغضب على الابن، ابني شديد الغضب، فشدة الغضب دي لازم تحمل عقوبة، وإلا هخليه يكرر الخطأ مرة تاني. بمعنى ابني غضوب، فكل ما الغضب يزيد لازم العقاب يزيد قصاده، لأن لو ما عملتش كده هخلي الولد يتمادى في الغضب، يتمادى في الغضب، يتمادى في الغضب لغاية ما الغضب بقى عادة، فهيفضل كل سلوكياته في الحياة يعيد نفس الخطية ديت. لكن لو ابني غضب وأنا عاقبته، قرر الغضب الولد لقى العقاب بيجي أشد عليه، يبقى أنا كده بحفظ الولد من أنه يكرر الخطية ديت. لأنه أكتر واحد هيتعب في حياته الإنسان الغضوب، أكتر واحد. لذلك الغضب بيحمل في ذاته عقابه، أو بيحمل في ذاته تأديبه. الغضوب طول النهار متنرفز، في حاجة في الدنيا ما بتغضبش، في حاجة في ده الغضوب ده الطقس يغضبه، الدنيا حر غضبان، مفيش حاجة في الحياة حبايب ما تثيرش غضب الإنسان. فيعيني على الإنسان اللي سريع الإثارة ده طول النهار متكبر، فبيحمل عقوبة، هو نفسه أكتر واحد بيتعب. طب اللي مطلوب إيه؟ لا، اللي مطلوب إن أول ما يبتدي الولد ده يغضب منه هو صغير يبقى في عقابة. عشان كده في مبدأ مهم جدا جدا في التربية، أجي مثلا أربي الولد، يروح الولد محلي صوته أو يزن، ساعات بقى عدم حكمة من الأب والأم، عم بدل بقى ما الواد حيزن ويتعبنا، طب اديله اللي هو عايزه بس. العيال بقى بقول لكم الذات البشرية دي فهم بقى إن لما بابا أو ماما يقول لأ أنا أزن شوية، أول مرة زن 10 دقايق ماما زهقت وراح مدياله يشتغل على الشغلانة ديت، تيجي ماما تقول طب أنا هسيبه يزن، يزن وهو عارف هيكسبها، ما خلاص ما دام هي بدأت تجيب ورا خلاص خلاص حبيب. يعني طب اللي مطلوب ايه؟ لا انا قلت لا يعني لا، ويجب ان انا اب او ام ابقى طويل النفس، مش قدام زن الولد اجيب ورا، لان لو جبت ورا حبايب الشديد الغضب يحمل عقوبة لانك اذا نجيته ما عاد يزن، طب خلاص بقى سيبه بس هيكررها مرة واثنين وثلاثة. اول مرة زن 10 دقايق ماما رجعت في كلامها، تاني مرة يزن ربع ساعة، يزن نص ساعة، طب الام والاب الذكي لا يزن يزن، ادم اتفقنا، ادم الولد فاهم. ما برضو دي نقطه مهمه، ماما مش نجيب الولد يقطع راسه هو مش فاهم، لا احنا من البدايه اتفقنا معاه هتعمل كذا يبقى العقوبه كذا، اتكرر الفعل نقول احنا اتفقنا قلنا العقوبه ايه كذا يبقى كذا، مش هتلعب مثلا الاتاري، ما فيش اتاري، افضل بقى يزن سيبه يزن. هنا بقى الايه؟ هنا النفس الطويل، صاحب النفس هو اللي يكسب. فيش حاجة اسمها بقى طب انا تعبت، يعني تعبت يعني ايه؟ لو تراجعنا مرة لانك اذا نجيته
فبعد تعيد فوت له بس خل أعرف السك دوت معنى. ممكن معنى تاني الإنسان الشديد الغضب بيغلط وبيجيب لنفسه مشاكل لأنك إذا نجيته ولو رحت أنا بقى كأب أو أم وخرجت ابني من المشكلة بتاعته فبعد تعيد خلاص هو فهم بقى إيه أعمل أنا أعمله وبضح يحل لي المشكلة. لا سيبه بقى هو يجني الثمر. حبايب التربية بقولكوا حبايب يعني مش عارف هو في حاجة غير الحكمة حبايب يعني كل اللي أنا بقوله دوت يندرج تحت بند إيه هي الحكمة. الحكمة فدي بقى مش عايزة يعني إيه عشان كده العواطف حاجة والروح الحكيمة اللي بتحكم سلوك الإنسان حاجة تاني خالص. عواطف بقى أو لا أو حرام طب مش عارف طب حرام طب الولد غلط وإحنا يعني حلنا له نتيجة أخطائه وغلط وحلنا له نتيجة أخطائه خلاص يعمل ما بداله بقى تحلها لي. بتبتدي في الحاجات الصغيرة حبايب وبعد كده تبص للأب والأم تورطوا بقى بكل أشكال التورط. ليه؟ لأن أنا تعودت من الصغر الولد لما يغلط أنا أنجي من العقاب. لا لما يغلط سيبه يتحمل نتيجة العقاب. تقول لي رب ده هيموت. طب استنينا ليه لما جينا بقى الخطأ هيجيب موت ما. يعني برضه عشان يبقى كلام منطقي يجي واحد يقول لك طب أنا ابني غلط هيموت يعني أفضل واقف ساكت. طب وانت إيه اللي خلاك تقف لغاية ما جايب لي آخر مرحلة؟ طب وانت كنت فين من زمان؟ فيعني برضو السؤال يبقى سؤال يعني يتفق مع المنطق ومع العقل. انا عدت افوت للولد افوت للولد افوت للولد جينا بقى في مشكلة هيموت الولد فيها تقول لي طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انت عودت ابنك عليه من الصغر. لا ده عايزين نبتدي الحكاية دي في المواقف الصغيرة اللي في البيت عشان بنجيش في يوم بقى نوصل لموقف ابني بين حياة وموت وانا اقف مكتف ايدي. طب احنا ليه استنينا لما وصلنا للمرحلة ديت؟ ليه ما عملناش الاسلوب دوت واحنا بنحرمه من اتاري بنحرمه من فسحة بنحرمه من حاجة هو بيحبها؟ بس طبعا ما بقاش الحرمان واقع في كنيسة وفي مدارس احد مصاعات الاب والام ايه طب ما انتشرح مدارس احد ها طب وده عقاب. احنا كده احنا بنقسي مش بنقوم حتى الولد زعل. ما تقول لي ما دي اللي بتزعل الولد بتزعل بس بتتجاي في حتة ما دي اللي هتقومه. لا دور على حتة تاني. لكن اذا كان سلوك البعض بنات مثلا كانوا يبقوا في سن اعدادي وينزلوا مدارس احد تحت اسم مدارس احد وسلوك مش منضبط لا بنقول للام لا ما تنزلهاش. يعني بقول لكم يعني ما نقدرش نحط خط حبايب يعني في التعامل مع النفس البشريه ما فيش خط هو كده قطر. لا كل حاله ليها ظروفها. بس احنا نتكلم على المبدا العام انه ما يبقاش العقاب ان احنا نحرم العالم من مدارس احد او من الكنيسه. لا ما دي حاجه بتقومه مدارس احد والكنيسه. الشديد الغضب يحمل عقوبه لأنك إذا نجيته فبعد تعيده. يبقى من الحكمة حبايب إن إحنا نسيب ولادنا من الصغر يتحملوا نتيجة تصرفاته. هي دي الحكمة بقى بمقدار صغير فيبتدي يتربى بقى الإحساس عند الولد. مش هنوصل بقى إنك تيجي تقول لي ابني ما بين الحياة والموت أدخل أنا أجي ولا لا مش هنوصل للمرحلة دي. أنا واثق لو إحنا من البداية عودنا ولادنا إنه إحنا ما نحللهمش مشاكلهم بمعنى نخليه يجني ثمرة أفعاله من هو صغير. فيبتدي بقى الولد لا يبقى قد المسؤولية. الشديد الغضب يحمل عقوبة لأنك إذا نجيته فبعد تعيده. الآية 20 نصيحة للي بيتأدب الإنسان اللي هو تحت تأديب. فينصحه الحكيم في الآية 20 اسمع المشورة واقبل التأديب لكي تكون حكيما في آخرتك. حلو بقى انه الانسان يسمع المشورة. كل وصايا ربنا مشورة اشير عليك. ربنا ما بيخصبش علينا حبايب. كل كلام سفر الامثال مشورة مش الزام. الوصايا بتاعت ربنا ما نقدرش نلزم بيها ما لم الانسان يلتزم من ذاته. صح في تقصف في البداية لكن في الاخر مبادئ ربنا مشورة. اللي عايز تقبلها تقبل. ها انا واضع امامك طريق الحياة وطريق الموت اختر الحياة فتحي. ما بيزناش ربنا ان احنا نختار طريق. فلذلك دائما ربنا ما بيقدم مشورة. وصية ربنا دائما ما هي مشورة. ارشاد الاب والام حديث للابناء ما هو الا مشورة. ايه وانت حر بقى اقبل اقبل. بس عشان كده هنا بتيجي بقى اهمية انه لازم الولد والبنت يتحمل نتيجة اختياراته عشان يبتدي بقى يقيم يثمن النصيحة بتاع بابا وماما. اسمع المشورة واقبل التأديب. لما تقبل المشورة، لما تسمعها، تنال حكمة، تنال فطنة، لكي تكون حكيما في آخرتك. آخرتك يعني في الشيخوخة. يبقى إذن الإنسان طول حياته بيتعلم حبايب. ما فيش يعني ما يجيش الإنسان عند مرحلة خلاص أنا بقيت فاهم مش محتاج أسمع مشورة. لا حبايب، صموئيل النبي عاش مع ربنا زمان هذا مقدره، ولغاية شيخوخة صموئيل كان لسه محتاج أن يتعلم من ربنا. عاش سنين صموئيل مع ربنا، وفي نهاية حياته لما راح يمسح داود ملك، فراح ليسأل رأيت ولادك، فجيه الياب البكر، فصموئيل أول ما شافه قال أمام الرب مسيح. وده هو ده، وده ده بيعجب ربنا. ربنا قال لا صموئيل، انت لسه ما فهمتنيش، انت لسه محتاج ان انا اعلمك يا صموئيل. ليس كما ينظر الانسان ينظر رب، انسان بينظر للعينين، لك ربنا بينظر لفين؟ للقلب. لا مش ده اللي انا مختاره صموئيل. يبقى طول الحياة حبايب محتاجين ان احنا نتعلم. اخرتك دي فين؟ دي لغاية ما تحط في القبر. فبقت تعلم الحكمة ده مشوار الحياة كله، مش بعد فترة خلاص بس وانا بقى انسان حكيم بقى يلا بقى تعالوا لي. لا، انا طول اخرتك دي فين؟ أخرة الحياة في الأرض. يبقى طول ما أنا ماشي في الأرض أنا محتاج أتعلم، أنا محتاج أسمع مشورة، أنا محتاج أقبل، أنا محتاج أرجع للأحكم، محتاج إن أنا ما تمسكش برأيي مهما كنت. اسمع المشورة واقبل التأديب. ليه؟ لكي تكون حكيما في آخرتك. يبقى إذن الحكمة دي مشوار الحياة كله. نفضل نتعلم يا حبايب. يعني هي محتاجة، يعني محتاجة ان انا برهن فيها. انا مناي اللي انا بقوله ده يعني في حد محتاج انه حد يقنعه انه طول ايام حياتي يا رب يعني على باب القبر وانا لازلت ناقص الفهم وناقص المعرفة وناقص الحكمة. طب هي محتاجة، يعني انا بتكلم في مهدي بديهيات، بديهيات حبايب، بس لمين؟ للانسان الحكيم سنة الفطن. ايضا ممكن تقول لكي تكون حكيما في اخرتك في الابدية. اقبل المشورة هنا، اقبل النصيحة هنا، اقبل التأديب هنا، عشان آخرتك تبقى حلوة، لكي تكون حكيما في آخرتك. تقف مع العذارى الايه؟ الحكيمات اللي جمعنا الزيت فأضعنا في حضور الرب. اسمع المشورة واقبل التأديب لكي تكون حكيما في آخرتك. يكمل بعدها الآية 21، في قلب الإنسان أفكار كثيرة لكن مشورة الرب هي تثبت. في قلب الإنسان أفكار كثيرة. فعلا الإنسان ممكن النهاردة يقبل فكرة، ممكن بكرة يرفضه. يعني ممكن النهاردة مقتنع برأي، بكرة يقتنع برأي عكسه تماما. في قلب الإنسان أفكار كثيرة. طب أنا مش أنا احترت في نفسي، طب أنا أعمل إيه؟ لكن مشورة الرب هي تثبت. اقبل اللي يتفق مع وصية ربنا. حتى لو أنت مستحسن ده النهاردة، لا بكرة المعطيات هتتغير والظروف هتتغير وحيبان انه كلام ربنا هو الصح. يبقى افكار الانسان متقلبة، ممكن اقتنع برأي وممكن اقتنع بعكسه. طب ما انا احترت في نفسي، طب انا اعمل ايه؟ امبارح انا كنت مقتنع بالكلام ده والنهاردة الكلام ده غلط خالص. طب ايه الحكم؟ الحكم اهو مشورة الرب هي تثبت. عايز الحاجة الثابتة، عايز الحاجة اللي ما فيش فيها تردد. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. طب ايه العلاج؟ العلاج الرب الذي ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران. نراجع افكارنا، تملى حبايب على صيت ربنا، مش على استحسننا، مش على اللي احنا نعرفه. في قلب الانسان افكار كثيرة لكن مشورة الرب هي تثبت. ده معنى. ممكن اخدها بمعنى تاني، ان في قلب الانسان أفكار كثيرة. يوم الناس بتخطط هنعمل وحنسوي وحنروح وحنيجي، طب في الآخر إيه اللي بيثبت؟ إيه اللي بيتم؟ مقصد ربنا. يوم الناس يعني إيه زي مثلا الحال اللي احنا فيه. يعني أنا أكتر حاجة يعني مأثرة فيا في يعني إنه إزاي الله بيتعامل مع ساسة العالم، لأنه يعني ربنا في منتهى الحكمة وفي منتهى العدل. يعني المخطط للشرق الأوسط بداية من 11 سبتمبر وهم بيخططوا علشان يفتتوا الشرق، عشان يعني ده الآخر بتاع تخطيط الغرب. وإن كل الدول بتاعت الشرق لابد أنها تتقسم. طب القضية إيه؟ القضية المواقيت. ربنا شاف إنه لا مش ده الوقت، مش ده الوقت. طب كانت النتيجة إنه أبطل كل مشروعاته، مش عشان إحنا حلوين أو إحنا وحشين أو ربنا جاب لنا أو لا 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 لا. فوق العالي عالي، والأعلى فوقه ما يلاحظ. في رب ضابط، ضابط حبايبي. يعني أنا بقول لكم أنا فرحان بيها ليه؟ لأنه أكتر حاجة أظهرها ربنا لساسة هذا العصر. شوفوا أنتوا تخططوا، ما تقوليش يعني إن إحنا يعني كنا يعني فلطة وعطلنا تدبيرات الغرب. لا حبايب، مش دي مواقيت ربنا بس خلاص. فأنتوا تخططوا زي ما تخططوا، لكن أنا السيد في نعم اوكي. بس يعني كان ترتيب الانسان انه في الوقت دوت يتم الـ 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 السياسه دي ايا كانت يعني امرها، لكن لا ربنا شاف انه مش ده وقتها، فلذلك ابطل المشوره. في قلب الانسان افكار كثيره، لكن مشوره الرب هي تثبت. فدي تطمننا حبايب. ايام سنحريب مثلا، انا هروح وهاقضي على اورشليم، قالوا لا مش هتقضي عليه، رغم ان كل المعطيات بتقول ان سنحريب هيقضي على اورشليم. ده ياما دول في الطريق الى اورشليم حطمها. طب يعني ايش معنى ده اللي هتقف قدامه؟ ده فكرك انت، لكن انا مشورتي رايي تدبيري لا، اورشليم مش هتسقط على ايد سنحريب خلاص. ده بيدخل ربنا بقى باي شكل من الاشكال. يوم سنحريب يلاقي 185 الف جندي من عنده ميتين. ليه؟ في قلب الإنسان أفكار كثيرة، لكن مشورة الرب هي تثبت. فاطمنوا حبايب، ربنا قال رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. فاللي حيتم مشيئة ربنا في المواقيت اللي محددها ربنا، مش اللي بيحددوها البشر، ومش بالطريقة اللي عايزينها البشر. دي عظمة ربنا، وده اللي بيخلينا مطمئنين ان احنا في ايدين اله ضابط، ضابط بالكل. في قلب الانسان افكار كثيرة، لكن مشورة الرب هي تثبت. يكمل بعدها الاية 22، زينة الانسان معروفه. لذيذة الاية، زينة الانسان. الانسان بيتزين بالايه؟ بالمعروف اللي بيعمله، بالعمل الصالح اللي بيعمله، بالفضيلة. ليه الفضيلة زينة؟ لأنها بتشيل رذيلة. فضيلة العطاء شالت رذيلة الأنانية، فضيلة الاتضاع شالت رذيلة قبح الكبرية. زينة الإنسان معروفه، إنسان بيتزين بالأعمال الصالحة بتاعته، بالمعروف اللي بيعمله، بالخير اللي بيعمله. زينة الإنسان معروفه، والفقير خير من الكذوب. طبعا هنا بيركز بشيء من التحديد على زينة العطاء، عشان كده جاب سيرة الفقير. طبعا يعني كل واحد فينا محتاج يشوف نفسه بقى. رأيت أورشليم السمائية نازلة من السماء كعروس مزينة. إيه الزينة بتاعت النفس؟ لا تكن زينة كنا الزينة الخارجية من ضفر الشعر وتحلب الثياب، بل الفضائل. الفضائل هي دي الزينة بتاعت الإنسان. زينة الإنسان معروفه، والفقير خير من الكذوب. إنسان فقير مش قادر يعمل خير، مش قادر يدي عطاء، أفضل من إنسان كذوب. أنا هعمل وهعمل وهعمل وهعملش. الفقير خير من الكذوب، يعني تيجي تطلب مني معروف أيا كان، الأفضل إن أقولك إن أنا فقير. لا صدقني مش بإيدي الموضوع ده، أنا ما أعرفش حد في المجال اللي أنت بتتكلم فيه. أفضل من إن أنا أدعي كذبا، لا لا سجل بس الموضوع من جعور في الآخر ما عملش حاجة. الفقير خير من الكذوب. يبقى إذن المبدأ إن الإنسان لا يعد بتنفيذ ما ليس في طاقته. لو أنا فقير لا، الأفضل إن أقول إن أنا فقير، أنا ماليش خبرة في الموضوع ده، أنا ما أعرفش. أفضل من إن أنا أكذب عليك وأدعي بالكذب إن أنا ممكن أعمل وممكن أسوي وفي الآخر أخلو بيك. يعني أنا لو بتعامل مع واحد ومن بداية يقول لي لا فلان صدقني أنا ماليش في الموضوع ده وما أعرفش فيه، أفضل من إن واحد يوعدني وفي الآخر ما ينفذ. زي ما قال السيد المسيح، إنسان كان له ابنان، قال له واحد منهم يا ابني روح اعمل يوم في حقل، قال له أنا زي أبي، هسه أنت تؤمر، وفي الآخر لم يذهب. لا أقول إن أنا مش قد الموضوع من البداية. الفقير خير من الكذوب. يكمل في الآية 23: مخافة الرب للحياة. مخافة الرب للحياة، الحياة اللي هي الحياة الأبدية حبايب، يعني لسه كان موضوع الأسبوع دوت. مخافة ربنا حبايب مش من أجل أمور في الأرض أرجوكم، يعني ده مبدأ الشيطان. مبدأ الشيطان أمجانا يتقي أيوب الله، إن إنسان ده بيصلي عشان تدي له خير، أدي ده مبدأ الشيطان، فربط الروحيات بالماديات. لا، مبدأ ربنا مش كده خالص. قارنين الروحيات بالروحيات، أنا بعبد مش عشان خاطر أخد أمور مادية، لا، أنا بعبد لأجل خلاص نفسي، لأجل الأبدية، لأجل السماء، محبة في اللي حبني. قارنين الروحيات بالروحيات، قيسوا صح. مش يجي واحد يقول انا بصلي ورحت كنيسه ربنا جاب لي مشكله، لا، احنا بنصلي ورحت كنيسه ربنا ما جابناش مشاكل، احنا بنصلي ورحت كنيسه عشان ربنا يخلص نفوسنا، عشان يبقى لينا ميراث في السماء، عشان نفوسنا تتنقى ولو بالديئات. مخافه الرب للحياه، هدف المخافه الحياه الابديه وليس الامور الارضيه. لكن في نفس الوقت ربنا بقى بيتعهد انه ايه؟ مخافة الرب للحياة يبيت شبعانا. ان ربنا بيوعد الانسان التقي ان مش هخليك في جوع، هخلي فيه شبع، مش هخليك في عوز، يشبع شعبي من جودي. مش ما وعدش ربنا انه مفيش ضيق، لكن وعد ان مفيش جوع. يعني ايه جوع؟ يعني وعد ان وسط الضيق افرحك، بس انت اقف قدامي، ان وسط الضيق اديك طاقة للاحتمال. لذلك الصلاة في الديئات يا حبايبي، ادينا رب ان احنا نحتمل، ادينا ان احنا ما نفقدش رجانا، ادينا ان احنا ما نفقدش فرحنا. مخافة الرب للحياة يبيت شبعانا، الانسان التقي ربنا هيشبعه. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول: يملأ الهي كل احتياجكم، مش كل طلباتكم. أن صلوا لتعلم طلباتكم لدى الله. أوكي، أنا ليا طلبة، صلي، قول لربنا أنا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا. طيب التعهد بتاع ربنا أنه يسدد كل الطلبات؟ لا، أتعهدش في كده. يملأ إلهي كل احتياجكم، تعهد ربنا أنه الاحتياج أنه لا عوز لمتقيه، أو ده الشبع، أو ده الوعد بتاع ربنا. ليه؟ ما هو لو هو ما ادانيش الشبع، لو ما سددتش الاحتياجات، طب ما انا هروح للشرير تحت ضغط الحاجه. لا، لكن انا طلباتي بقى تبقى شويه اوفر. لا، مش ربنا ما وعدش ان الطلبات الاوفر دي هينفذها. هتقول لي مش اوفر، انت شايفها كده، لكن هو شايفها بقى ايه؟ شوفه تانية. فاحنا بنثق في شوفه ربنا، في رؤيه ربنا، في حكمه ربنا اكتر من راينا. ادام الحكايه دي ما تسددتش، يبقى المسيح شايف ان ده مش احتياج، لكن احتياج، ده احتياج ضروري، احتياج بدونه يعني أخور في الطريق، بدونه أسقط، بدونه أموت، بدونه ألتجئ للشرير. لا، دي لا يمكن، لا يمكن ربنا عدم أمانتنا لا يبطل أمانته، لا يمكن ربنا يجعل الإنسان في عوزه حتى الإنسان غير أمين. لكن الغير المسدد ثقوا أحب، ثقوا في ربنا إنه لا، ربنا شايف إنه ده مش احتياج، دي طلبات، دي حاجة زيادة. مخافة الرب للحياة، طبعا ما اقدرش ادي امثلة لانها نسبية، نسبية حبايب. ما هو يمثل بالنسبة لي طلبات، هو بالنسبة لواحد في منصب وزير مثلا، مثلا يعني هو احتياج. فيعني ما اقدرش ادي امثلة بقى في الحاجات دي، لانها بتتفاوت من شخص لاخر حسب مكانه وشغله ومركزه وقامته الروحية يعني. بس في النهاية لو انسان ناقصه حاجة، يثق في قلبه ان ربنا شايف انه ده مش احتياج، يعني اقدر اكمل بدونه خلاص. يبقى رب طب اديني بقى ان انا احتمل، اديني ان انا ارضى، اديني ان انا افرح، اديني قناعه. اوكي، كل بقى الطلبات ديت صح. مخافه الرب للحياه يبيت شبعانه لا يتعهده شر. ادي ميراث التقي من ربنا، مش ان مفيش ديئات، لكن لا يتعهده شر، حد يقدر يؤذيه. ممكن يخسر في فلوس، ممكن يخسر في منصب، ممكن يخسر في سمعة. أبو مقار خسر في سمعته، ربنا شاف أنه يحتمل ديت، لكن لا يتعهده شرا. من ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير؟ لكن انت ألمتم من اجل البر فتباكم، روح المجد يحل عليكم. لا يتعهده شر. يبقى وعد الله للتقي مش انه حياته مش هتبقى فيها ضيقه، اما للتقوى دي التقوى دي الحاله الابديه. طب هنا بقى في الزمن، في الزمن ممكن تيجي ضيقات، ممكن تيجي شويه تجارب، لكن في وعد من ربنا بالحمايه، في وعد من ربنا بالامان، في وعد من ربنا بالنجاه، في وعد من ربنا انه يحيط علينا كحدقه العين. ثلاث فتيه ما منحهمش ربنا ان يترموا في الاتون، لكن وسط الاتون كان حواليهم كندا بارد، لكن اترموا في الاتون وما موتش ربنا. يا رب موت اللي حيرموهم، لا ما موتهمش. رب تنزل مطرة وتطفي النار، لا ما نزلتش مطرة وتطفت النار، ويترموا جوه الاتون. طب فين ربنا؟ لا ما هو جوه الاتون بقى رحمة ايه؟ الندى البارد. احنا مخنا زي ما بقول لكم بنفكر بالطريقه بتاعتنا دي. طب تعرف بقى هم جايين يرموه كده يتشلوا. لا ما تشلوش، هم بيرموه. يعني بلاش احنا حبايب يعني ندي اقتراحات لربنا، نثق 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 في ابوته. أب صالح حكيم قادر، خلاص. مخافة الرب للحياة يبيت شبعانا لا يتعهده شر. يكمل الكسلان يخفي يده في الصحفة وأيضا إلى فمه لا يرده. صورة لطيفة أوي، يعني إن بيودي شدة الكسل واحد قدامه مائدة لذيذة مد إيده على طبق وخد الحاجة اللي هياكلها، مكسل يوديه لبقه، بقت الحاجة في إيديه لكن يعني مش هين عليه يحرك إيده. صورة يعني ازاي الانسان الكسول الراغب في النوم يعني حتى مش عايز ياكل نفسه. لذلك وصى الكتاب كده، الذي لا يعمل لا ياكل ايضا، خلاص مش عايز يشتغل بقى ما ياكلش. الكسول يخفي يده في الصحفه، يفضل الكسل عن الشبع وايضا الى فمه لا يرده. ممكن ناخدها على المعنى المادي، يعني زي ما بقول يفضل الكسل النوم الطرش عن انه ياكل. وممكن ناخدها على المعنى الروحي، ما هو الكتاب المقدس يعني اطباق متعدده الاشكال والاطعمه والمذاق، كل سفر حبايب يعني له طعم، له طعم. اديكم شايفين يعني كنا في سفر المزامير جو وطعم، وسفر الامثال جو تاني وطعم تاني، كل سفر في الكتاب المقدس له مذاقه الخاص كده. فده مش عين حتى يمد ايده ايه ويفتح من كلمه الله ويشبع، طلب بالكسل. الكسلان يخفي يده في الصحفة وأيضا إلى فمه لا يردها. يكمل في الآية 25 اضرب المستهزئ فيتزكى الأحمق. مين الإنسان المستهزئ؟ الإنسان اللي ما تعودش أن حد يوبخه، فبقى طبيعته الاستهزاء، السخرية من كل حاجة حتى المقدسات. إنسان المستهزئ الإنسان اللي دائما يبرر تصرفاته، اللي دائما بيقول أنه هو صح. إنسان المستهزئ الإنسان اللي ما لا يبالي بالنتائج، فبيقول له إيه؟ اضرب المستهزئ، اضربه ليه؟ فيتزكى الأحمق. لما تعاقبه نمرة واحد ده نافع له، ممكن ده يبقى رادع عن انه يكمل في طريق الاستهزاء والسخرية. طيب ما كانش رادع له يكون رادع للي ايه؟ للي حواليه، انه الاخرين يشوفوا عقاب ده فيختشوا. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول الذين يخطئون وبخهم امام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. الذين يخطئون هنا مقصود بيهم بين قوسين ايه؟ علانية، الا اخطائهم ظهرت للكل. مطلوب ان ايه؟ ان تيموساوس يوبخهم امام الجميع. ليه؟ اصل لو عمل كده والناس كلها عرفت وما تعاقبش فدي هتشجع الاخرين ان يسلكوا مسلكه، لكن لما هو يعمل كده ويتعاقب فالتاني يقول لك لا يا عم ده ايه ده عقبوه. اضرب المستهزئ فيتزكى الاحمق. يبقى المبدا انه عقاب المخطئ يمنع انتشار الخطا. لذلك بولس وبخ اهل كورنث، واحد زاني في وسطكم سايبينه باسم المحبه؟ لا ده مش محبه. ليه؟ الكنيسه كلها عارفه ان الشخص ده زاني وسايبينه في وسطينا. طب ما هو الباقيين هيسلكوا مسلكه وهيحظوا حظه، ما بيعملوا لهمش حاجه. لكن لا، لما ده يتعاقب الباقي خاف. يضرب المستهزئ فيتزكى الأحمق ووبخ فهيما فيفهم معرفة. الإنسان الفهيم الإنسان الحكيم كل ما يغلط وحد يراجع يفرح. صدقونا حبايب من أكتر الدلائل على الحكمة، صدقوني واحد يقيس بينه بنفسه، يعني سيبوكوا من مقاييس الآخرين، أقيس نفسي. لما حد يقول لفلان أنت غلطان أنا بتضايق من جوايا لأني عديم الحكمة، لكن اللي يفرح بان حد بيراجعه هو ده الحكيم. كل واحد بيحكم على نفسه. وبخ فهيما فيفهم معرفة. الانسان الفهيم يحب ان حد يراجعه ليه؟ لانه عايز يزيد في المعرفة. بيشكر ربنا ان حد نبهه، ان حد نصحه. ليه؟ كل ما حد يرشده، كل ما هو يتعلم يفهم يتأدب يزداد في الحكمة. يضرب المستهزئ فيتذكر الأحمق، وبخ فهيما فيفهم معرفة. الآية 26، المخرب أباه والطارد أمه. ماله دوت؟ ابن مخزي ومخجل. المخرب أباه الإنسان اللي يبدد مثلا ثروة أبوه، أو اللي يسيء لاسم أبوه، أو اللي لا يعين أبوه في الشيخوخة، مخرب أباه. الطارد أمه إنسان فأسوأ ممكن يطردها فعلا، ممكن يطردها فعلا. بل يعني بنشوف دلوقتي ده مش بيطردها، ده ممكن يموت أمه عشان ياخد فلوس، ولا يعني ديكو بتشوفه كل يوم الأخبار. طارد أمه، أو ممكن طارد أمه إنه يعني مخليها مش طايقة البيت، هي قاعدة بس مش طايقة نفسها من كتر ما الولد إيه تصرفاته شريرة. المخرب أباه والطارد أمه هو ابن مخزن ومخجل. من الحاجات حبايب اللي يعني لسه منتبه لها، طبعا معلومة بولس الرسول في رسالة تيموثاوس لما بيقول في الأيام الأخيرة يكون الأولاد غير طائعين لوالديهم. طبعا الأيام الأخيرة زي ما فهمنا كلمنا كتير قبل كده، دي بداية من التجسس، دي اسمها الأيام الأخيرة. مش الأيام الأخيرة يعني إحنا بنصلي في القداس نقول وفي آخر الأيام ظهرت لنا، ما احنا جلوس في الظلمة التجسد، فاحنا الحقبة دي اسمها آخر الأيام. فالعلامة بداية من تجسد المسيح لغاية مجيئه الثاني اسمها آخر الأيام، غير طاعين لوالديه. طبعا الكرف بقى بيزيد كلما فعلا يعني زي ما قال القديس يوحنا إنها الساعة الأخيرة، كلما الأيام بتقرب من علامة قرب مجيء المسيح ديت غير طائعين لوالديه. العجيب بقى ان انتهى بيها العهد القديم. يقول ملاخي اخر آية في الكتاب المقدس، اخر آية في العهد القديم سفر ملاخي، فيرد قلب الاباء على الابناء وقلب الابناء على ابائهم، يعني يعمل ترابط اسري. وإلا لو ما حصلش ده آتي بلعن واضرب الارض. طبعا دي كان نهاية العهد الاول، هي ايضا نهاية العهد الثاني، انه ايه؟ انه يحصل تفكك اسري. بيقول لما هيجي الصادق للمسيح علامة القرب مجيء المسيح الاول يوحنا، يرد قلب الاباء على الابناء، يعمل يعني قلب الولد يعطف على قلب ابوه وقلب الاب يعطف على ابنه. ليه؟ لانه لو ما حصلش التقارب الاسري دوت، والا اني اتي بلعن واضرب الارض. ايه رأيكم ان ذات الصورة قبل المجيء التاني، انه من علامات مجيء المسيح التاني عشان يضرب الارض للدينونة ايه؟ ان يبتدي قلب الولاد يقصوا على والديهم، واسف اقول وقلب الاباء يقصوا على بنيهم. حبايب حتى الابوة والامومة ان لم يكن الانسان تقي، حتى ديت يعني البشر كسروها، لان دي يعني هي بتتسمى عاطفه طبيعيه. لا اظن النهارده شايفين يعني حاجات يندى لها الجبين، لسه مسكين ولد مش عارف في السيوس ولا فين، يعني عمل وحشه مع امه، حاجه حبايب يعني ايه دوت. طبعا ده غير بقى اللي بيقتلوهم، ده العادي يعني، ده العادي دلوقتي بقى، ده العادي ابن يقوم على ابوه وامه ويقتلهم، ده العادي. ايه حصل؟ تفكك في الاسر، من اكبر العلامات على قرب مجيء المسيح الثاني. لذلك بينصح في الآية 27، كف يا ابني عن استماع التعليم. ايه ده؟ ازاي يقول لي كف عن استماع التعليم؟ احنا المفروض نسمع. بس انهي تعليم؟ بالضلالة عن كلام المعرفة. ما تسمعش التعليم اللي تخليك تضل عن كلام الله. ما تسمعش التعليم اللي بيتقال النهاردة انه الروحيات دي بقت يعني تخلف، انه الكتاب المقدس ده خلاص ده بقى موضة قديمة. لا، سد ودانك انك تسمع الكلام دوت. كف يا ابني عن استماع التعليم. انهي تعليم؟ للضلالة عن كلام المعرفة. للأسف يا حبايب يعني، ودي برضو من علامات قرب النهاية، من علامات قرب النهاية، انه صار يعني موضة وسط الشبان، ان سيبني اسمع، سيبني اعرف ده بيتكلم عن ايه وده بيتكلم عن ايه وده بيتكلم عن ايه، وفي الاخر انا اختار. المنهج ده حبايب، المنهج دوت في امريكا وفي اوروبا بدوه من الخمسينات 1950 وانت جاي جانوا السمر. احنا النهاردة نهجين نفس النهج انه ايه نفس المبدأ. تعالى في المدارس قالك ما تدرس الولد دين، عرفه الايمان دوت والايمان دوت في ابتدائي وسيبه هو لما يكبر يختار. ليه انت تفرض عليه من الصغر انك تعلمه الايمان المسيحي؟ طبعا مدارس كتيرة بل جامعات مبنية على اساس الانجيل. طب الكلام يبان انه كلام يعني حرية وتفتح. طب انا اسأل سؤال، لما نيجي لواحد ونعرفه المبادئ دي والمبادئ دي والمبادئ دي والمبادئ دي يعني، طيب هيختار؟ سؤال، هو هيختار بناء عليه ايه الاساس اللي عنده اللي بناء عليه يفرز؟ يعني دلوقتي انا لو اجي اقول لكم انه الوزنه دي 10 كيلو جبتها منين يا عم 10 كيلو؟ انا شايفها 9، انا شايفها 5. ما في حاجه اسمها معيار. نروح عند بتوع المعايير بتوع الدوله، عندهم الايه الكيله القانونيه دي، كيله الكيلو دي، كيله الاثنين. يبقى لازم يكون في ديتم اساس، حاجه ثابته نرجع لها. طيب انت النهارده لما ما بتديش للولد مبادئ بتسيبه يتعرف على من ابتدائي وتقول لما يكبر هو يختار، طب برجع اقول هيختار بناء على ايه؟ هيختار بناء على رغباته، شهواته، اللي اتربى عليه، اللي شائع في المجتمع. هيختار على اساس ايه يعني؟ هجيب منين يعني؟ يعني هيعاير على اساس ايه يعني؟ ما فيش. طيب ما لما نقول ان الكلام ده بدا في الخمسينات في امريكا وحذروا منه حبايب، صدقونا اخواتي حذروا منه ادباء ومفكرين وتربويين، بس لان المجتمع لابد او العالم لابد ان يصير ناحية الانحدار، فلم يستمع احد لهم. طب كانت النتيجة ان النهاردة بقى الايمان بلا دين، حتى شخصيات حبايب يعني اكيد بتقروا وبتشوفوا في السوشيال ميديا شخصيات مرموقة في المجتمعات على كل المستويات، التهكم على الايمان بوجود الله والتهكم على كلمة الله. ما هو ده ثمرة ايه؟ الولد في المدرسة ما بندوش حاجة. طب بقول لك هيختار، تقول له ماما في البيت، ماشي كانت ماما في البيت بتعلمه. طب لما مر جيل ورا جيل بقى الطفل البيبي ده بقى هو الماما اللي في البيت، وبقى الولد الصغير اللي في ابتدائي بقى هو البابا اللي في البيت، فرب ابنه عليه. لا حبيبي انت شوف كل حاجة واللي يعجبك اعتنقه. طب رجعنا تاني، فباتت النتائج تبان فين؟ تبان في الألفية اللي احنا فيها ديت. احنا بقى يعني زي الشطار ماشيين في نفس الايه؟ في نفس الخط، بس تحت اسم بقى ايه؟ يعني خلاص سيب الشبان يتعرفوا طبعا، والشيطان يعني بقى يعني استاذ بوسائل الميديا الحديثة، خلاص كله شايف كله وكله عارف كله. تقول لابونا يعني انت بتدعونا للانغلاق واللي احنا ما ننفع؟ لا لا لا، ما بدعوش كده خالص، بس بدعو الاول ان انا احط الاساس الاول، حط الاساس النقي. لا يقدر احد ان يضع اساسا اخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. عندنا كلمة الله وهي اثبت احبايب. فاربي الانسان على الايمان المسيحي بس، خلاص اتربط، حط الاساس دوت، حط الاساس دوت بس، سيبه بقى يقرا هنا، سيبه ما عنديش مشكلة خالص. لكن هو اصلا مش عارف ايمانه، مش عارف الحق، هيختار بناء على ايه؟ لذلك ما نستغربش ان اديان تدعو لاكل وشرب وزنا ويقول لك سريعه الانتشار، ما ده شيء طبيعي جدا. ليه؟ ما هو كل واحد بيختار اللي يتفق مع رغباته. طب انا كانسان في اعماقي محتاج اعبد، احنا مخلوقين كده حبايب، احنا مخلوقين في اعماقنا محتاجين نعبد، احتياج عند الانسان للعباده. طب لما تيجي تقدم لي عباده بتحقق لي كل احتياجات الجسد، دي جميله خالص، انا ارضيت حته العباده اللي عندي، وفي وقت نفسه متعت جسدي بأكله وبشربه وبملذات. وتقول لي الإنسان بيختار، اختار على أساس إيه؟ لذلك أحب يعني كف يا ابني عن استماع التعليم. أنهي تعليم؟ التعليم للضلالة عن كلام المعرفة، كلام المعرفة وكلام الله، كلام الحق وكلام الله. نحط الأساس دوت الأول، وبدون أي يعني يجي ولد لسه بيبتدي يقول لأبونا أنا بدخل، أقول له لا، الأول اعرف إيمانك، مش ضد إنك تقرأ ومش ضد انك تعرف، لكن الاول نحط الاساس. حبيبي انا بلاش يجي لي واحد ابونا انا عايز اقرا مش عارف الموضوع الفلاني عشان ارد على لا اقول له لا برضه مش ده دلوقتي. انما دلوقتي نحط الاساس يا حبيبي، اقرا في الاول ايمانك، اقف على ارضيه صلبه، بعد كده انفتح على كل طيارات العالم الفكريه ولا انزعج اطلاقا. ليه؟ بقى عندك اساس هتوزن عليه. لكن بدون هذا لا 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 هش بنبني على رمل. فالكلمة رنانة بقى، حرية وفكر ومعرفة وانفتاح وكلام الكبير ده، هو خلاص ضرب المجتمع. وده بقى وضع عادي النهاردة في مصر. النهاردة يعني الحادث في مصر تخطى الحدود، وسيبكم الإحصائيات الرسمية اللي بتطلع من الدولة، لا 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 الواقع غير كده، الواقع غير كده. ليه؟ لأنه مفيش أساس، وسبنا بالأكثر يعني من هنا ومن هنا، بس طبعا يعني النسبة الأكبر من الآخرين ما فيش أساس خالص، ما هش. فأول ما انفتح بقى على النقد وعلى الردود خلاص تتهز. هكذا لو إنسان مسيحي لكن مش واضع أساس يعني راسخ من الإيمان، لا في خطورة عليه. كف يا ابني عن استماع، لا نقف ما نسمعش الحاجات دي دلوقتي، حط أساسنا وبعد كده اسمع براحتك. مبدأ هؤلاء يقول في الآية 28 اللي بيشيعوا بقى الكلام اللي باسم الحرية دوت، وبيسفهوا من الروحيات وبيسفهوا من كلمة الله، يقول عنهم في الآية 28 الشاهد اللئيم يستهزئ بالحق. كلامك هو حق، حق هو الله، والمسيح هو الحق متجسدا. اللي يستهزئ بالحق ده شاهد لئيم، بس خلاص دي كلمة الله حبايب، كلمة الله وهي أثبت من كل شيء، يزول السماء والأرض وكلامه ما يزولش، ده كلام الله. فقال لك مين الشاهد اللئيم؟ اللي بيستهزئ بالحق، اللي بيستهزئ بكلام ربنا. الشاهد اللئيم يستهزئ بالحق وفم الأشرار يبلع الإثم. المعنى الحرفي للآية إنه لو مثلا في قاضي وحيحكم، لما أنا أشهد بالحق فدي تدي للقاضي إنه يحكم حكم حق، فبالتالي يدين الشرير. لكن لو انا شهدت بالزور يبقى انا كده بخلي القاضي يبرأ الشرير، يبقى انا كده استهزأت بالحق. حق هو الله، الحق هو كلام ربنا. الشاهد اللئيم يستهزئ بالحق وفم الأشرار يبلع الإثم. الانسان الشرير بقى لما لقى حد يشهد له بالزور وينجيه يبلع الإثم، يتمادى في الشر، يتمادى في الشر. ليه؟ أو ما لقاش اللي يردعه. ليه؟ لأن أنا شهدت في البداية شهادة زور. الشاهد اللئيم يستهزئ بالحق وفم الأشرار يبلع الإثم. طب مصير المستهزئ بسيط، ربنا آخر آية القصاص معد للمستهزئين. اللي استهزأ بكلام ربنا، اللي سخر من كلام ربنا، اللي ربنا أعلن في قلبه إن ده الحق وعن عمد تمادى في الاستهتار والاستهزاء به ودعوة الآخرين لعدم تبعيته، تبعية الحق، ده مستني قصاص. لأنه ده عرف وده صوت ربنا وصل، لكن هو تمادى عن عمد. والقصاص معد للمستهزئين، والضرب لظهر الجهال. اللي جاهل بقى ده محتاج يتأدب. ليه؟ لأنه ممكن لما يتأدب يبتدي يتفطن في طريقه. فالغلط عن جهل غير اللي استهزأ. اللي استهزأ ده يعني عارف الحق وصل له وتيقن منه في قلبه، لا وهو يعني استهزأ بيه، ده عاد له القصاص. امتى؟ يوم ما جه المسيح الثاني. طب اللي عن جهل بقى معرفش معلش يتأدب، الضرب لظهر الجهال. يتأدب علشان ايه؟ عشان يرجع عن طريق جهلته. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.